إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في درس أمس إخواني في الله كانت المواصلة في قصص بني إسرائيل، وأشرنا إلى قصة أيوب عليه السلام وما جاء في أحداثها من خلال نصوص الكتاب والسنة. ثم كان الانتقال إلى آخر سلالة من سلالة بني إسرائيل، وكانوا نهاية المطاف في النبوة والرسالة. وقلنا أن هذه الأسرة العريقة هي هم آل عمران الذين ذكرهم الله في القرآن: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. وقلنا أن هذه السلسلة ستجول حول أربعة شخصيات، ألا وهم زكريا ويحيى ومريم وعيسى عليه السلام. وقد مر معنا تمهيدا، وسنكرر هذه العبارة، من أنهم بينهم ترابط وثيق، ليس فقط الترابط الديني بل ترابط أسري اجتماعي. بدأنا بذكر زكريا عليه السلام، وطبعا زكريا جاء ذكره في القرآن 7 مرات، وزكريا كما صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان نجارا وكان يأكل من عمل يده عليه السلام. ذكرنا أنه قام يوما يدعو ربه عز وجل: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا وإني خفت الموالي. وأشرنا أن هذا الدعاء إنما خرج من باب الإشفاق لا على نفسه وإنما على قومه، إذ أن هذا مما وقع على خلاف العادة، إذ أن عادة بني إسرائيل أن الأنبياء تتتابع، فلا يموت نبي إلا وقد خلفه نبي، إلا في هذه الحادثة والتي قدرت ب1400 عام بعد موت موسى عليه السلام حصل هذا الأمر الذي استدعى من زكريا عليه السلام أنه كان يكثر من دعاء الله: ربي لا تذرني فردا. فبينما كان يدعو ويدعو استجاب الله عز وجل لدعائه، لأن الله يبشرك بيحيى لم نجعل له من قبل سميا، بل ليس فقط بشارة بنبي بل وسماه ربه جل في علاه. وعندما طلب زكريا أمارة على تحقق هذه البشارة قال: آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا. ما معنى سويا؟ ليست متتابعة، إنما سوية أي أنت سوي، أنت سليم، أنت صحيح، تقف عن الكلام من غير علة. هذه أمارتك. وإنما حديثك خلال هذه الأيام 3 رمزة، أي إشارة، إلا ما كان من ذكرك لله حينها سينطلق لسانك. آية من آيات الله. في هذا المقام طبعا متى جاءته البشارة؟ في آية أخرى قال ربنا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى، أن الله يبشرك بيحيى لما كان في محرابه وهو مكان العبادة والتعبد حين كان يدعو ربه عز وجل جاءته البشارة وهو في محرابه بهذا الأمر العظيم. طيب ما الذي صار؟ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوه بكرة وعشية. طيب البشارة جاءته وهو في المحراب في مكان عبادته بأن الله سيبشرك بيحيى، أمارته عدم الكلام. انتهت البشارة، خرج من محرابه أوحى إليهم. ماذا معنى أوحى؟ أي بدأ بالإشارة. ما معنى؟ أن البشارة ما تأخرت أصلا، ما تأخرت، من أول ما خرج جاءته البشارة فقط، دعا أعطاه الله أمارة ظن أن الأمارة ستأتيه، فإذ بالأمارة قد وصلت مباشرة. خرج فأخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أي أشار إليهم الكلام، ما استطاع أن ماذا يتكلم، وإنما أوحى وأخذ يخبرهم بأن الله قد بشرهم بنبي سيأتي، ولهذا أمر أن يسبحوا، والتسبيح يأتي بمعنى الصلاة، وذلك شكرا لله عز وجل على هذه الهبة. هذا إخواني في الله خلاصة ما يتعلق بنبي الله زكريا وما جاء في القرآن، إنما في بيان دعائه وبشارته بيحيى. نأتي الآن إلى يحيى عليه السلام. يحيى بن زكريا جاء ذكره في القرآن كما قال العلماء 6 مرات، جاء ذكره في القرآن 6 مرات. سمعنا كيف أن الله عز وجل بشر زكريا بيحيى، ومنذ أن جاء يحيى والبشارات تتوالى، والبشارات تتوالى على يحيى عليه السلام. من البشارات ما ذكرناه ومن أعظم فضائله أن الله عز وجل ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى تكفل بتسميته، لم نجعل له من قبل سمية، وقلنا والسمي هنا بمعنى التسمية، أي ما أحد تسمى قبله بيحيى، هذا التفسير الصحيح، لأن وجد من المفسرين من يرى أن سمية من السمي، أي لم نجعل له نظيراً نظيراً، وهذا ليس بصحيح، لا يقال أن ما هناك نظير قبل يحيى، لا، قبل يحيى كان عندي نوح، عندي إبراهيم، عندي موسى، هؤلاء من أولي العزم، وهؤلاء أفضل من يحيى، أفضل من يحيى، فكيف يقال أن لم يكن قبل سمية بمعنى ما هناك سمي أي نظير؟ لا، بل السمي بمعنى نظير، هناك من هو أفضل منه من قبله، لكن سمي أي من تسمى، هذا الصحيح، ما هناك أحد تسمى قبل يحيى بهذا الاسم. الشاهد أن تتابعت البشارات إلى يحيى عليه السلام، ومن أعظم ما جاء في بشارة ربنا عز وجل لأمر يحيى أن الله عز وجل قال وحنانا من لدنا، أي أن الله بداية الآية في بشارة يحيى إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، هذه من البشارات. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. ما معنى بكلمة من الله؟ أي أن من أعمال يحيى أنه سيأتي مصدق بمن؟ بكلمة من الله. من المقصود بكلمة من الله؟ بعيسى، عيسى عليه السلام، فكلمة الله عيسى، لأن الله عز وجل أوجده بقوله كن فكان. ولهذا يذكر العلماء أن أول من آمن بعيسى هو من؟ هو يحيى. وليس المقصود مصدقا بكلمة من الله أي بكلامه، لا، وإنما مصدقا بعيسى عليه السلام. وسيدا أي أن الله عز وجل أعطاه السيادة في ماذا؟ في العلم والعبادة وفي الأخلاق والآداب، فقد بلغ الغاية التامة في أن يسود على الناس بما آتاه الله من فضائل وخصال. وسيدا وحصورا، من صفة يحيى عليه السلام أنه حصور. وأكثر العلماء يرون أن الحصور بشكل عام هو الذي لا يميل إلى النساء ولا يرغب بهن ولا يرغب فيهن، مع وجود الرغبة إلا أنه لا يلتفت إليهن. أكثر العلماء على هذا المعنى من معاني الحصور. ومن أهل العلم من يرى أن الحصور هو العنين الذي ليست له قدرة على الوقاع، ومنهم من يقول بأن الحصور هو الذي لا ذكر له. نعم ذكر هذا، لكن هذه التفاسير انتقدها العلماء، انتقدها العلماء، لأن هذا فيه رمي يحيى عليه السلام بالمرض والعاهة والآفة، وهذا في حد ذاته منقصة، وهذا في حد ذاته منقصة. ولهذا انتقد العلماء ذلكم. وممن نقل عنه الانتقاد ما جاء عن الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى، حيث قال في قوله بعدما نقل تلكم الكلام عن بعض أهل التفاسير على أن الحصور من عنده آفة وعلة، قال رحمه الله تعالى: وقد أنكر هذا حذاق المفسرين ونقاد العلماء، وقالوا هذه نقيصة وعيب ولا تليق بالأنبياء عليهم السلام، عليهم السلام، أي هذا لا يليق أنك ترمي يحيى بمنقصة. وأي مفخرة بهذا عندما يرمى رجل فضلا عن النبي بأنه عنين أو أنه لا ذكر له، هذا ليس بصواب. ولهذا يعني أقل ما يقال على هذا المجال أن يقال الذي لا يميل للنساء مع وجود الرغبة لكنه لا يلتفت إليهن. ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن معنى الحصور هو الذي حصر وعصم من الذنوب الشهوانية، حصر ومنع من الذنوب الشهوانية، هذا معنى وحصورا. ثم قال: ونبيا، ونبيا، وهذه من أعظم البشارات، إذ أن قد هناك من عباد الله من الصالحين من تكون عنده الأخلاق والأعمال والعلم يكتسبها، إلا النبوة، فإن النبوة ما تكتسب، وإنما النبوة اصطفاء. فاصطفى الله عز وجل يحيى عليه السلام بماذا؟ بمقام النبوة. وأيضا من هذه البشارات ما جاء في قوله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. ما مقصود بالكتاب هاهنا الذي أمر يحيى بأخذ به؟ هي التوراة، إذ أنها الشريعة المستديمة لبني إسرائيل من لدن موسى عليه السلام إلى زمن يحيى، هو الكتاب السائد. وقد ذكرنا ما ذكرنا عن عظمة هذا الكتاب المقدس. فأمر ربنا عز وجل يحيى: خذ الكتاب بقوة. فذكر عن يحيى عليه السلام أنه أقبل على التوراة حفظا وقراءة وتعلما وتعليما واستنباطا وعملا بما فيها بقوة بجد واجتهاد. وهكذا من مناقب يحيى عليه السلام ما جاء في قول ربنا وآتيناه الحكم صبيا. والحكم ها هنا قال العلماء أي آتاه الله عز وجل العلم النافع، آتاه الله عز وجل الفهم الثاقب صبيا، أي كان في حال صغره في غاية من النباهة، ذكي حصيف يعلم وعنده من الذكاء ما عنده، وكان يجتهد على ما ينفعه. ولهذا وجد من المفسرين من يذكر على أن يحيى في صغره ما كان يلعب مع الغلمان، ما كان يلعب مع الغلمان، مع أن هذا اللعب في هذا السن هو البدهي، إلا أن الله عز وجل اصطفاه على الجد والاجتهاد، فكان يستغل وقته بما ينفعه. وآتيناه الحكم صبيا، قيل كان ذلك في سن السابعة من عمره. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة، وكان تقيا. وحنانا من لدنا أي أن الله عز وجل من عليه بالمحبة والعطف، وزكاة كان قد بلغ من زكاة النفس، فزكى نفسه بأعماله وبأخلاقه وآدابه، فترفع عن سفاسف الأمور وهذبها على محاسن الأخلاق وصانها عن مساوئ الآداب، وكان تقيا، تقي ولي لله جل وعلا، يعمل بالطاعات بالمأمورات والواجبات وينتهي عن المنهيات. ولهذا صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من أحد من ولد ابن آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا. ما من أحد من ولد آدم إلا قد أخطأ أو هم بخطيئة، هم بخطيئة إلا يحيى بن زكريا. وهذا الحديث يحسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وهذا من تمام تقواه عليه السلام، فكان رجلا تقيا، نبيا تقيا. ثم قال عنه ربه وكان وبرا بوالديه، أي أن يحيى عليه السلام ليس فقط كانت علاقته مع ربه بالزكاة والتقوى والإنابة والإقبال على الكتاب، بل كان كذلك مقيما في حق والديه وبرا بوالديه، قائما بحقهما ببرهما والإحسان إليهما، ولم يجعله جبارا عصيا. وهكذا أيضا بعد القيام بحق الوالدين القيام بحق الناس، فلم يكن فظا غليظا ولا شديدا عنيفا حاشاه، بل كان متواضعا، كان عليه السلام متواضعا لينا مع قومه ومع من هم حوله. وكان هذا من محاسن آداب يحيى عليه السلام الذي جبله الله عليها. ثم قال سبحانه وتعالى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. أمنه ربنا عز وجل في هذه المواطن الثلاث، عند المولد مولده، وعند موته، وعند بعثته. وقد ذكر العلماء كسفيان بن عيينة رحمه الله تعالى أن هذه المواطن الثلاث من أوحش المناطق والأحوال التي يجدها الإنسان، يخرج من بطن أمه عند مولده فيتفاجأ بهذا العالم الغريب العجيب، ولهذا ما يتمالك الصبي إلا البكاء، لعظيم الوحشة عندما ينتقل من عالم إلى عالم آخر، وعند موته حين يفاجأ بالقبر وما فيها من أقوام وأهوال وفتنة، وعند المبعث يوم القيامة بأهوالها. هذه المواطن الثلاث أمن الله عز وجل فيها يحيى، فيها يحيى وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فهذه إخواني في الله من الفضائل والمناقب التي أعطاها الله عز وجل ليحيى عليه السلام. بعد ذلك إخواني في الله ننتقل إلى مسألة أخرى، نحاول أن نقف عند ما جاءت به النصوص الشرعية. بعد ذلك يحيى وجد بين قومه نبيا يسير بسيرة الأنبياء، الأنبياء فقط يسيسون الناس بالشريعة الموجودة، الكتاب موجود والشريعة موجودة يسيسونهم بالموجود، إلى أن حان موت يحيى عليه السلام. يحيى عليه السلام مات صغيرا، صغيرا أي في شبابه، في شبابه لم يطل به العمر. والروايات تدل على أن يحيى قتل عليه السلام، لكن ما عندي لا في كتاب الله ولا في السنة الصحيحة الصريحة ما يدل على سبب مقتله، على كيفية قتله، لكن نقف على أصح ما ثبت. فأصح ما نقل في هذا الباب في مسألة قتل يحيى عليه السلام ما جاء من الآثار المنقولة عن الصحابة، ومن أصح ما ثبت ما جاء عند ابن أبي شيبة عن أسماء رضي الله تعالى عنها، أن ابن عمر دخل عليها أراد أن يعزيها في الزبير عندما قتل، أراد أن يعزيها وأن يصبرها، فكان من قولها رضي الله تعالى عنها قالت: وما يمنعني من الصبر، ما يمنعني من الصبر، يعني كيف لا أصبر على هذا المصاب؟ قال: وما يمنعني من الصبر وقد قدم رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وما يمنعني من الصبر، يعني كيف ما أصبر وهي تذكر هذه الفاجعة التي أكبر من فاجعة مقتل الزبير. قالت: وما يمنعني من الصبر وقد قدم رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. وجاء كذلك من حديث أو من قول عروة بن الزبير أنه قال: ما قتل يحيى بن زكريا إلا في امرأة بغي قالت لصاحبها: لا أرضى عنك حتى تأتني برأسه، قال فذبحه فأتاها برأسه في طست. هذه آثار نعم صحت من حيث الإسناد صحيحة، وفيها إشارة إلى تأكيد هذه المعلومة: أولا أن يحيى عليه السلام قتل، وأن قتله كان لأجل امرأة، امرأة بغي بغت وتطاولت عليه. طب هذه الجملة نريد التفاصيل، التفاصيل مما نستأنس به في جمع شتات القصة ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، أنه يبين لنا حقيقة ما صار في مقتل يحيى عليه السلام. إذ أن يحيى، وكهذه شريعة التوراة، كان يعلمون الناس الواجبات والحرمات، ومما حرم الله عليهم نكاح المحارم، لا يجوز للرجل أن ينكح امرأة من محارمه، لا من عمته ولا من خالته ولا من ابن أخيه ولا من ابنة أخيه ولا ابنة أخته، محارم. فكان في هذا العهد، في كان في هذا الزمن ملك يقال عنه هيدروس، وكان هذا الملك معجب ببنت أخيه، وكان يميل إلى الزواج منها. إلا أن يحيى، لأنه النبي في بني إسرائيل، كان يمنع، وأن هذا ما يصير، وأن هذا لا يجوز، حرام في شريعتنا، ولا سبيل لك إليها. الرواية تحكي على أن هذه البنت أمها علمت بأن يحيى عليه السلام هو الذي حال بين زواج هذا الملك من بنتها. طبعا ترى أنه حجر، ماذا؟ أنه حجر عثرة أمام نيل البنت لهذا الملك، فأخذت تغري بنتها أن لك حظوة عند هذا الملك ولا زال معجب بك، حاولي إنك إن دخلت عليه أن تغريه في أن يقتل يحيى، أن يذبحه. فدخلت هذه المرأة على الملك، فاستغلت وقت ضعفه، وكان يمنيها ماذا تريدين، فقد إن كان من طلب أطلب منك أن تقدم لي رأس يحيى. فقال أو غير ذلك، أنا ما أستطيع. يعرف من يحيى، نبي من أنبياء بني إسرائيل، له وجاهة عند الله، فقال ما أرى إلا ذاك، ما عندي إلا هذا الطلب، تؤدي ولا؟ فكان الرجل من شدة فتنته أن استجاب لها، فدعا بيحيى عليه السلام إليه ودعا بطست فذبحه وجعل رأسه في هذا الطست. هكذا نقل ابن عباس، فالله أعلم بالصواب. هذا كما قلنا أكثر ما يتداوله العلماء في مقتل يحيى عليه السلام. هنا مسألة أختم به هذا المبحث حتى لا يأتي الإشكال في الأذهان، ألا وهو قد يقول قائل كيف يحيى يصل إلى هذا الحال؟ ألم تذكر لنا أن الله عز وجل قال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا؟ والسلام بمعنى الأمن والأمان. ربنا أمن يحيى عند موته، فأي أمان؟ وأنتم يا أهل الإسلام تريدون هذه الروايات، وقد ذبح يحيى بهذه الطريقة البشعة. رد العلماء على هذه المسألة بأن المقصود بأن الله عز وجل إنما أراد السلام والأمن والأمان من الناحية الدينية الشرعية، لا من الناحية الدنيوية، أي أن الله عز وجل أمن يحيى في دينه عند مولده، حتى قال العلماء عند مولده، أي سلمه الله وأمنه من الشيطان، وهكذا عند موته أمنه الله عز وجل من الافتتان، أن يموت وهو على دينه فلا يفتتن، أو يموت في إذا مات في قبره لا يخاف الضيم. فقال العلماء ما هناك تعارض أصلا، فالله عز وجل ما أراد من سلام بمعنى أنه لا يؤذى في دنياه، يؤذى هذا لابد من الأذية، وإنما السلام أن الله أمن يحيى من الناحية الدينية، أنه أمنه على دينه لا يغير ولا يبدل، أي اطمئن على دينك فإن الله عز وجل سيسلمك في كل أحوالك عند مولدك وعند موتك وعند مبعثك. هذا خلاصة ما يذكر عن يحيى عليه السلام. ننتقل إلى أبيه زكريا. زكريا خضنا معه في مقام، وأن الله استجاب له بيحيى، يحيى لم تدم به العشرة، مات أو قتل. طب ما مصير زكريا؟ زكريا عليه السلام نعم وقع الخلاف بين أهل العلم في مصيره، أشار إلى هذا ابن كثير رحمه الله تعالى في تاريخه حول مصير زكريا عليه السلام، هل مات حتفاً أم مات قتلاً؟ حتفاً يمكن، لأنه قد ذكرنا في الآيات السابقة إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة، خلاص هو قد أصبح قاب قوسين من الموت، يمكن أن يكون مات حتف أنفه، يمكن، ويمكن أنه قتل، الاحتمالات واردة، لكن أكثر العلماء يذهبون إلى مقتله، أكثر العلماء من علماء التاريخ والتفاسير. وهكذا، ولهذا عندما يذكرون في قوله تعالى حاكيا عن بني إسرائيل تكفرون بالله ويقتلون الأنبياء بغير حق، عند هذا الموطن من آمل كتاب الله، أن العلماء عندما يمثلون بقتل بني إسرائيل لأنبيائهم يمثلون بيحيى وزكريا، كثيرا يمثلون بيحيى وزكريا، أي أن هؤلاء قتلوا على يد بني إسرائيل. ولهذا جنح كثير من العلماء ومن كبراء هؤلاء الإمام الطبري وابن حزم وجماعات على أن زكريا قتل على يد قومه. بقي ما سبب المقتل على القول بأنه قتل؟ نعم، ما عندنا روايات صحيحة تدل على هذا الباب، لكن أكثر العلماء يتداولون هذه القصة، مفادها أن سبب مقتل زكريا عليه السلام بسبب مريم عندما وضعت، بأنه هو وراء إنجابها، لأن من الناس يأتي معنا طعنوا في مميم ورموا مريم بأنها بغي، بأنها زنت. طيب من فعل بها الزنا على قول هؤلاء الكفرة؟ رموا زكريا، رموا، وسيأتي معنا علاقة زكريا بمريم، سيأتي معنا، فقالوا الذي فعل بها هو زكريا، ولهذا أخذوا يبحثون عنه لقتله. فتأتي الروايات تحكي على أن زكريا عندما هرب من بني إسرائيل وأراد أن يجد ملجأ فوجد شجرة فتحت له، فدخل إلى داخلها وانغلقت عليه حتى ينجيه الله عز وجل من تآمر قومه عليه، إلا أن الشيطان كما في الرواية استطاع أن يأخذ شيئا من ثوبه، فانسدت الشجرة وهذا الثوب متدلي من زكريا، وأراد الشيطان من ذلكم أن يوري بني إسرائيل مكان زكريا، فعلموا أن زكريا مختبئ تحت الشجرة أو داخل الشجرة، فأتوا بالمنشار فشقوا الشجرة، فانشقت وزكريا ماذا؟ بداخلها، فشق إلى نصفين عليه السلام. هذه رواية نعم يذكرها أكثر العلماء، ولهذا ممن يعبر عن هذا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما تحدث عن ابتلاء الأنبياء قال ونشر بالمنشار زكريا، ونشر بالمنشار زكريا، فشاهد أن الكثير من العلماء على هذه الروايات من أن زكريا عليه السلام كذلكم قتل، فزكريا وهو الأب وابنه يحيى قتلوا على يد بني إسرائيل على ما سمعتم من الروايات التي ذكرتها لكم آنفا ولها شهرة في كتب التفاسير. ننتقل الآن إلى بقايا آل عمران، ننتقل إلى مريم. كما ذكرت هذه الشخصيات مترابطة، زكريا، يحيى، مريم، عيسى، بينهم ترابط، بينهم ترابط، بل حتى ليس فقط في الأحداث بل حتى في الآيات، ولهذا تذكر عندما يذكر زكريا يذكر معها مريم كما في سورة آل عمران وكما في سورة مريم. وحتى نجمع شتات الأمر نبدأ من أول ما نبدأ به، ذكرنا أن عندنا رجل صالح اسمه عمران، يحتمل أنه نبي ويحتمل أنه من الصالحين، يحتمل هذا ويحتمل هذا، لكنه على العموم رجل على خيرية. هذا الرجل الصالح كانت له زوجة، زوجته أنجبت بنت، هذه البنت كبرت تزوجت من من؟ من زكريا عليه السلام، فكانت هذه الفتاة الكبيرة تزوجها زكريا وكان كبيرا. عمران رزق أيضا ببنت أخرى، ببنت أخرى، وهذه البنت الأخرى اسمها مريم، ومريم هذه أنجبت غلاما من؟ عيسى. واضح السلسلة الآن؟ فعندي رأس الهرم عمران، عمران له فتاة بنت أولى بنت ثانية، البنت الأولى تزوجت من من؟ من زكريا، أنجبت من؟ يحيى. البنت الثانية آية من آيات الله مريم، أنجبت من غير زوج، أنجبت من؟ عيسى عليه السلام. إذن فإذا أردنا أن نربط، فإذا زوجة زكريا ما الذي تقرب لمريم؟ أختها، زكريا تزوج أخت مريم. طيب إذا نزلنا عندي عيسى وعندي يحيى، ما الذي يقرب للثاني؟ أبناء خالة، أبناء خالة، ولهذا جاء في أكثر من حديث، منها حديث المعراج عندما قال عليه الصلاة والسلام ويتحدث عن الإسراء إلى السماء الدنيا فأذن له، قال ثم إلى السماء الثانية فأذن له، قال فإذا أنا بابني خالة، بابني الخالة، عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، ابني خالة، فهو ابن خالته لأن أمهما أخوات، زوجة زكريا ومريم أخوات. واضح؟ هذا يعني آل عمران، آل عمران أسرة مترابطة، ولهذا أحداثهم متداخلة، فتجد يحيى هنا وزكريا هنا ومريم هنا، تجد أن يحيى يلتقي بعيسى وأن زكريا يلتقي بمريم، كلهم كما قلنا في زمن واحد في مكان واحد وبينهم رابطة. إذن هذا سنسير على هذا، تحدثنا عن زكريا، تحدثنا عن يحيى، وسنعود إليهما، لأن كما قلنا سنحتاج في فهم قصة مريم سنحتاج إلى زكريا عليه السلام، وسنعيده مرة أخرى في بعض أحداث وقاع مريم. نبدأ الآن إخواني في الله في أمر مريم، نبدأ مع مريم أول ما يتعلق بأمرها، نبدأ مع أمها، أمها، أمها نقول نبتعد من الاحتمالات، قل زوجة عمران، هل هي الزوجة الأولى التي أنجبت الفتاة أم هي امرأة ثانية؟ يحتمل هذا يحتمل هذا، لكن نتفق على أنها زوجة عمران، حملت من عمران. عمران مات توفاه الله عز وجل، هذه المرأة وهي أم، الأم زوجة عمران امرأة صالحة، وكان من صلاحها أنها دعت ربها بهذا النذر، إني نذرت لك ما في بطني محررا، نذرت أن ما في بطني هذا الجنين هو سيكون لك يا رب، معنى متفرغا للعبادة والتعبد. انتظرت إلى أن وضعت، هي كانت تؤمل ماذا من هذا الدعاء؟ أن الله يعينها على أن تنتج وأن تأتي بذكر، لأن قد نذرت هو لك، هو لك يا رب، فكان ترجو من الله أن يجعله ذكرا حتى ينتفع أكثر وأكثر في التعليم والخروج والبيان ويكون نبي كذلكم. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، وتجد من كلامها أنها تريد الذكر، والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى، والله أعلم بما وضعت والله أعلم بما وضعت. على قراءة ثانية، أي تتحدث عن نفسها، والله أعلم بما وضعت، الله يعلم بما وضعت. إذن وإني سميتها مريم، سمتها وتكفأت بتسميتها مريم. فحينها قامت زوجة عمران بأخذ هذه الطفلة المولودة، أخذتها إلى أين؟ أخذتها إلى بيت المقدس وهي في خرقتها، لأنها قد نذرت، ما لي شيء في هذا الصيب، ما لي شيء في هذا الجنين، هذا هو لله، لله نذر. فحملته وأخذت، فحملت هذا الصيب وهذه الجارية المولودة، وذهبت به إلى بيت المقدس عند من؟ عند الأحبار والرهبان هنالكم، وسلمتهم إياه. حينها تسارع هؤلاء إلى أخذها، وكيف لا يأخذونها وقد علموا أن هذا أن هذه الفتاة هي وقف لبيت المقدس، هذا لله. فإذن أعطوه اهتماما عظيما فتزاحموا على تربيته. وأيضا هذه البنت تعود لمن؟ تعود لعمران، وعمران كما قلنا قيل أنه نبي، وإلا قيل أنه من صالحيهم، فهذا أقل درجة. فهذه بنت تعود إلى أسرة صالحة، ولهذا ماذا صار؟ تنازعوا فيما بينهم، وصل التنازع في مسألة ماذا؟ الكفالة. الكل يحب أنه يقوم بكفالته، عندي يقول عندي، يقول أنا عندي، أنا ستقوم بالعناية وبالتربية، تكون تحت ناظري، تحت كفالتي. حتى تنازعوا فيما بينهم، وصل الحل في هذه القضية إلى ماذا؟ إلى القرعة. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، أي يا محمد ما كنت هناك، أنت حاضر في ذلكم الزمن حين تخاصم العباد والرهبان من بني إسرائيل من علمائهم في كفالة مريم، وما كنت لديهم إذ أن الأمر وصل إلى القرعة. حينها اتخذت القرعة، فصار الأمر إلى من؟ صار الأمر إلى زكريا عليه السلام. الآن رجعنا، انتبه، أحد يقول لي كيف أنت قد قتل؟ هعرف، لا الآن قبل مقتل، الآن نرجع إلى زكريا، هذا لا زال حي، لأن كما قلنا الأحداث مترابطة، هذا في وقت زكريا حي، الآن سنعود، كما نذهب ونرجع، نذهب وسنعود بيحيى مرة ثانية كما قلنا. هنا نبدأ لأن عندي عبارة عن قصص منفصلة في زمن واحد، قصة زكريا مع يحيى تمشي، وقصة مريم مع عيسى تمشي، هذه تمشي وهذا في وقت واحد، وهذه آية من آيات الله، ولهذا نجمع بينهما. نأتي الآن إلى مريم. مريم في صغرها عندما تنازع الناس في كفالتها جاء السهم إلى زكريا كما قال ربنا وكفلها زكريا، وقعت الكفالة لزكريا. نرجع، وما قرابة زكريا بمريم؟ مريم ما الذي تقرب لزكريا؟ أنه متزوج من أختها، متزوج من أختها، هذه العلاقة. فقام زكريا عليه السلام برعاية مريم. ننتقل الآن إلى مسألة ثانية، وهي مسألة نشأة مريم. أصبحت مريم تنشأ في بيت المقدس وتكبر وتترعرع في هذا الباب، وأصبحت من العابدات ومن الشابات القانتات، ففعلت أمرا وهو ما ذكره ربنا، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بدأت مريم تترعرع في بيت المقدس، كبرت ونشأت على التقى والصلاح، حين اتخذت أمرا جاء ذكره في كتاب الله وفي قوله واذكر في الكتاب مريم إذ اتخذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا. بيت المقدس كبير كبير، فيه أهل الرهبنة والعباد ومن منقطعين بالعبادة من بني إسرائيل من عبادهم من علمائهم ومنهم مريم. في المكان الشرقي من المسجد اتخذت محلا، لكن هذا المحل ليس مكشوف بل عليه حجاب، عليه حجاب سدته بمسد. ما المراد من هذا الحجاب؟ التفرغ التام، تتفرغ لله جل في علاه، لا أحد يدخل عليها، ما أحد يشغلها، وإنما تنكب على كتاب الله وهي التوراة وعلى تعليمه وعلى ذكر الله، قمة في التعبد والتبتل، حبب ذلك إليها. وكان من يدخل عليها كفيلها من؟ زكريا. فكان زكريا يتفاجأ من أمر غريب عجيب، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. كانت هذه كما سيأتي معنا بإذن الله في درس غد من أوائل الإرهاصات، الإشارات التي تأتي وتذهب إلى مريم، وهو ما يكون من أمر رزق يأتيها من عند الله، يأتيها فاكهة، يأتيها في غير موسمه، تجد الرزق تحتها. زكريا الآن سنعيد قصته قبل فترة. زكريا لم يرزق بيحيى حينها، تذكرون في قصة زكريا قلنا أن زكريا دعا ربه في المحراب: وربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. كان من أعظم دوافع هذا الدعاء شيء رآه في مريم، قد ذكرت هذا لكم. ما هذا الشيء الذي وجده في مريم جعله يتعلق بالله أكثر فأكثر؟ هذا كلما دخل زكريا دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال: يا مريم أنا لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه، لما رأى زكريا عظيم قدرة الله وأن الله يرزق من يشاء بغير حساب، حينها زاد طمعه بربه: ربي هب لي وارزقني ذرية طيبة. هنا دعا زكريا ربه، ثم جاءت الآيات القرآنية في بيان ما صار لزكريا. الشاهد: ترعرعت مريم على هذا الخير فاتخذت من دونهم حجابا وأصبحت تشتغل بذكر الله. بينما هي في هذا المقام ظهر الأمر الثالث من الإرهاصات. انتبه، الأمر الأول هو ماذا؟ هو التحبب للتعبد. الأمر الثاني الرزق. الأمر الثالث خطاب الملائكة، أصبحت الملائكة تنزل وتتكلم معها تخاطبها، وكل ذلك تمهيد لما سيأتي لمريم، وهذه تسمى إرهاصات كما وقع للأنبياء، وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان تأتيه أشياء، وهذا سيأتي معنا بإذن الله في درس غد. إلى هنا والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.